تعالى فأترك المجال للشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا. تفضل فضيلة الشيخ.
الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة، ليلة يوم السبت الموافق 28 من شهر ربيع الآخر من عام 33 و400 وألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، الموافق لليوم 19 من الشهر الخامس من عام 2012 من تاريخ النصارى، ألتقي بإخواني الفضلاء في هذا المركز في مدينة بريدة في هولندا لأتحدث إليهم وأتذاكر معهم شيئا من أجل الأمور الشرعية والحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا، مما سمي بمخالفات في حق الله تبارك وتعالى. معرفة الخطأ لاجتنابه مسلك شرعي، لا بد للمسلم أن يعرف الشر ليحذر الشر، ولا بد له أن يعرف الشرك ليجتنب الشرك، ولا بد له أن يعرف المعصية حتى لا يقع فيها. يدل على هذا قول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كان حذيفة يسأل عن الشر، يسأل عن الشرور، يسأل عن الفتن حتى لا يقع فيها. وهذا هو مسلك شرعنا الحكيم الذي يأمرنا بالتوحيد وينهانا عن الشرك، ويأمرنا بالسنة وينهانا عن البدعة، ويأمرنا بالعدل وينهانا عن الظلم، ويأمرنا بالطاعة وينهانا عن المعصية، يأمرنا بمكارم الأخلاق وينهانا عن مساوئ الأخلاق، ويأمرنا بالأمانة وينهانا عن الخيانة، يأمرنا ببر الوالدين وينهانا عن عقوقهما، وهكذا. لا يمكن لك يا عبد الله أن تكون طائعا لله عز وجل إلا إذا عرفت المعاصي واجتنبتها، ولا يمكن لك أن تكون لله موحدا إلا إذا عرفت الشرك بتفاصيله واجتنبتها. وهذا هو الذي كان يسلكه علماؤنا رحمهم الله رحمة واسعة. فتجد في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء، تجد أنه يفصل الشرك، باب من الشرك كذا، باب ما جاء في كذا، باب من الشرك كذا، باب قول الرجل كذا، باب لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ويذكر الأمور التي نهانا عنها الشرع حتى نجتنب هذه الأمور. مخالفات في حق الله. في الصحيحين وغيرهما عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، في رواية على حمار، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يركب الحمير ويردف خلفه أحد أفراد الرعية، ويدل كذلك على جواز الإرداف على الدابة إذا لم يكن ذلك شاقا عليها. فقال: يا معاذ. قال: فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. وهذا فيه دليل على جواز أن ينادي الإنسان أخاه باسمه الصريح، يقول: يا محمد، يا خالد، يا أسعد، يا أحمد، وإن كان الأفضل أن يناديه بأحب الأسماء إليه. إذا كان يحب أن تقول له يا أبا فلان تناديه بهذا، إذا كان يحب أن تقول له يا أخي الحبيب تناديه بهذا. وهذا الأسلوب في الخطاب من المقاصد الشرعية التي يجب علينا أن نسلكها يا إخوان. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. انتبه لكلام الرحمن.
قال وقولوا للناس حسنا، ولم يقل وقولوا للمسلمين حسنا. هل هناك فرق؟ ها يا أخوان، في فرق يا شيخ؟ ما الفرق إذا قلنا وقولوا للناس وإذا قلنا وقولوا للمسلمين؟
يا شيخ أحمد تبتغشش، الله يجزاك خير. ما يصير يا شيخ، الله يغفر لك، بنعطيه جائزة إذا أجاب. نعم يا أخي، ما الفرق؟ ها شيخ محسن هو يجيب الآن يا أخوان. نعم يا أخي،
أحسنت. وقولوا للناس، للناس كافة، المسلم والكافر. أما لو قال تعالى وقولوا للمسلمين لكان هذا خاصا بإيش؟ يجب عليك أن تفقه أخلاق دينك العلية. طيب الآن هذه جائزة. الجائزة الثانية، قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هل هناك فرق بين قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن وبين قولنا وخالق المسلمين بخلق حسن أم لا؟ هاي يا أخوان، في فرق؟ نعم يا أخي، ما الفرق؟ نعم، خالق الناس يشمل من ومن؟ نعم. ما اسمك يا أخي؟ والنعم والله خالد. تفضل يا خالد. ما اسمك يا شيخ؟ والنعم والله شيخ محمد. بارك، عطنا نسخة منها. نعم، لا هذيك، بارك الله فيك. تفضل شيخ محمد، عزكم الله. هذا تسويق للأخوة، الذي يريد يجيب إن شاء الله يحصل على الجائزة فورية، ليس كما فعل الأخ أحمد صباحا. نعم، يقول قال يا معاذ، وهذا من حسن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، أن تشد انتباه الناس. من الخطأ أن تحدث الناس وهم منشغلون. ولذلك لما جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا فما أجابه حتى قضى حاجته، ثم قال أين أراه الذي يسأل عن الساعة. هذا أدب آخر. إذا كلمك أحد وكنت منشغلا لا تستطيع أن ترد عليه، فرد عليه بعد الفراغ. هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا معاذ، فقال معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ انتبهوا، هذا من أفضل أساليب التعليم، طرح السؤال ها والجواب. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أولا ناداه قال يا معاذ، هذا شد للانتباه، ثم شد وتحفيز لتلقي المعلومة، فقال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. وهذا أدب شرعي يسلكه المسلم إذا جهل الحكم الشرعي، بأن يقول الله أعلم، ولا بأس أن يقول الله ورسوله أعلم إذا كانت مسألة شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الشرع. أما ما يتعلق في أمور الدنيا فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال الله ورسوله أعلم، لأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قد توفاه الله، ولا يعلم الآن شيئا عليه الصلاة والسلام مما يقع. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. عندنا حقان، حق الله ها وحق العباد على من؟ على الله. هذا حق تفضل الله به سبحانه، وإلا فإنه ليس لنا على الله شيء من الحقوق، إنما تفضل سبحانه فحرم على نفسه الظلم، وتفضل سبحانه وأحق للعباد هذا الحق. تخيل معي يا أخي الكريم، لو أن الإنسان ظلمه رجل الشرطة، جميل، يذهب إلى الضابط المسؤول. إذا ظلمه الضابط يذهب إلى رئيس القسم، ظلمه رئيس القسم ممكن يصل إلى وزير الداخلية، ظلمه وزير الداخلية يذهب إلى رئيس الوزراء، ظلمه رئيس الوزراء يذهب إلى رئيس الجمهورية أو الأمير، أمير الدولة أو الملك، ظلمه رئيس الجمهورية أو الملك أو الأمير يذهب إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لو والعياذ بالله لو أن الله ظلم إنسانا يذهب لمن؟ ها يا أخوان، ولذلك يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله يا إخواني إن هذه المنة من الله لمنة جليلة عظيمة، أن حرم على نفسه الظلم، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن ما حق العباد؟ ما حق الله على العباد؟ التوحيد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله علينا جميعا يا أخوان. ولذا حين نقول مخالفات في حق الله نقصد أنها مخالفات في توحيد الله، أقوال أو أفعال أو اعتقادات تخالف حق الله، إما مخالفة كلية تخرج الإنسان من الإسلام، وإما مخالفات أدنى من ذلك لا تخرجه من الإسلام مع إساءته العظيمة البالغة لما وقع فيه من مخالفة حق الله سبحانه وتعالى. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها هنا من؟ معاذ، يعلمه ماذا؟ التوحيد. جميل، مع أن معاذ من أعلم الأمة بالحلال والحرام، أليس كذلك؟ ومن أجلة الصحابة الكرام، وهو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ليدعوهم إلى الإسلام، ليس كما هو الحال اليوم إذا دعي بعض المسلمين لدرس في توحيد الله أو في العقيدة أو كذا يقول نحن الحمد لله درسنا وانتهينا واكتفينا، هذا خطأ، لأن المقصود في الدروس ليس فقط تلقي المعلومات الجديدة وإنما استذكار ما فات الإنسان أو ما نسيه أو ما غفل عنه أو ما يحتاج إلى ترسيخه في قلبه ومعتقده. الإنسان إذا أدرك خطورة الأمر كيف بمداومة سماع التحذير منه يكون في وجل وخوف من ذلك. إذا كان الإنسان حريصا على أن لا يقع في الشرك لا يحلف بالله، البعض يظن أن الشرك سهل، لا ليس صعب، لا ليس صعبا يا إخوان، قد نقع فيه نحن كما قال عليه الصلاة والسلام في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، لا إله إلا الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. يعني ممكن الإنسان يقع في الشرك من حيث لا يعلم، نعم ممكن الإنسان أن يشرك بالله سبحانه وتعالى بجهل، نعم قد يقول قولا هذا القول من الشرك كأن يحلف بالله أو يقول ما شاء الله وفلان، وقد يفعل فعلا يكون هذا الفعل من الشرك مثل التطير التشاؤم ومثل الذبح لغير الله ومثل إتيان الكهنة والعرافين كما سيأتي معنا، وقد يعتقد اعتقادات بقلبه تكون من الشرك كأن يعتقد أن أحدا من المخلوقين يعلم الغيب أو يعتقد أن أحدا من المخلوقين يقدر كقدرة الله سبحانه أو يعلم كعلم الله عز وجل، وهذا من الشرك بالله سبحانه كما سيأتي.
فلا بد للمسلم أن يعرف هذه التفاصيل حتى يحذر الوقوع منها الوقوع فيها. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو التوحيد الذي حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء وأتباع وأقوامهم، هذا هو الذي لأجله خلقنا الله سبحانه وتعالى. والله يا إخوان، لم يخلقنا الله لنأكل ونشرب ونتزوج وننجب ونلهى بالدنيا، إنما خلقنا لغاية عظيمة جليلة بيّنها سبحانه في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. التوحيد من أجله أرسل الله الرسل، قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد أول دعوة الرسل، كل الرسل يقولون: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا ابتعث أحدا للدعوة إلى الله أول ما يأمره بالتوحيد. ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى أهل اليمن وقال له: يا معاذ، إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. في رواية في البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. هذا يدل على أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد يا إخوان هو الذي لأجله شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد. الجهاد ليس مقصودا لذاته، الجهاد مقصود لغيره، مقصود منه إقامة العدل وإزالة الظلم، مقصود منه نصرة الضعفاء، مقصود منه محو الشرك. مع أنكم تعلمون أنه لا يجوز لنا أن نجبر أحدا على الإسلام، لا يجوز لنا نأتي بإنسان نقوله إما أن تسلم أو نقتلك. هذا الذي يظن هذا الظن فهو مخطئ. وهذا لو أسلم خوفا من السيف إسلامه لا ينفعه عند الله. لا بد أن يسلم عن اعتناء عن اقتناع تام بقلبه ويقين بما أسلم له. أما أن يسلم خوفا من السيف فهذا إسلامه إسلام من؟ إسلام المنافقين. ولذلك يا إخواني أعزكم الله بطاعته، من الخطأ أن يقال أن الإسلام انتشر بالسيف كما بيّن ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. وأضرب لكم أمثلة من واقع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النجاشي ملك الحبش رجل له من السلطان ما يمكنه من سحق المسلمين آنذاك وإزالة ما لهم من آثار، أليس كذلك؟ ومع ذلك النجاشي أسلم. من الذي جبره بالسيف حتى يسلم؟ هل أحد جبر النجاشي على الإسلام؟ الجواب لا. حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة كم كان معه؟ كان هو وأبو بكر الصديق وعبد الله بن أريقط اليهودي الخريت الدليل الذي يدلهم الطريق. وقدم المدينة التي أسلمت عن بكرة أبيها إلا الشواذ. هل هذا الشخص الذي خرج من مكة إلى المدينة لوحده وصاحبه جبرهم بالسيف على الإسلام؟ هاي يا إخوان، سلط عليهم السيوف حتى يسلموا أم أنهم أسلموا محض اقتناعهم؟ ولله الحمد إلا أن الإسلام أكثر الأديان انتشارا. اليوم في أحد من الناس أسلم بسبب أنه أجبر على الإسلام بالسيف؟ هذا كلام فارغ، كلام لا يقبله تاريخ ولا عقل ولا واقع ولا شرع، ولله الحمد والمنة. فالجهاد شرع لإقامة توحيد الله كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس المقصود من هذا الحديث أننا نقاتل الناس حتى يسلموا، لا،
وإنما بيّن أن شرعية الجهاد إنما المقصود منها إيش؟ إقامة التوحيد والعدل في أرض الله سبحانه. لو نظرنا يا إخواني إلى فضائل هذا التوحيد، طبعا التوحيد هو الإفراد، التوحيد يا إخوان هو الإفراد. إذا قلنا نوحد المناهج الدراسية، ما المقصود؟ أن نجعل هذه المناهج المختلفة منهجا واحدا. وإذا قالوا توحيد العملة الأوروبية مثلا، أن يجعلوا هذه العملات المتفرقة عملة واحدا. إذن واحدة، التوحيد هو جعل الأشياء واحدا أو جعل الشيء واحدا. ولذلك هذا في القرآن، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا كانوا يردون؟ يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. بالعربي القح كان يعرف هذا الكلام، يعرف أن لا إله إلا الله معناها أن لا تعبد إلا الله، وأن تكفر بكل ما دون ما بكل ما يعبد سوى الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يعلمون أن لا إله إلا الله فيها عمل، ما كانوا يعتقدون أن لا إله إلا الله مجرد لفظ يخرج من اللسان. يعلمون أن لا إله إلا الله معناها أن تجعل الآلهة إلها واحدة، أن تكفر بكل ما سوى الله. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ماذا قالوا له؟ قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يذكرونه بدين الآباء والأجداد كما يفعل كثير من المسلمين اليوم. إذا قلنا له يا عمي حفظك الله هذا الفعل لا يجوز، هذا شرك بالله، قال يا ولدي نحن منذ أن ولدنا وآباؤنا وأجدادنا نفعل هذا الفعل، وأنتم اليوم تقولون شرك؟ يا عمي لا تتبع دين الآباء والأجداد، اتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم. محمد هو الذي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا كما تقول عائشة. وفي رواية يقول ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وفي حديث في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام حين ذكر له حسن كنيسة في الحبشة قال أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا. فلا يجوز يا إخواني أن نبني القبور على المساجد على قبور الصالحين، حتى لو كان آباؤنا وأجدادنا غفر الله لنا ولهم يفعلون ذلك، فإن هذا ليس عذرا لنا عند الله سبحانه. يجب علينا أن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، لا أن نتبع الآباء والأجداد، خصوصا فيما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارغب عن ملة عبد المطلب؟ ماذا قال له؟ قل لا إله إلا الله. لكن العرب يعرفون أن لا إله إلا الله معناها أن ترغب عن الملل الأخرى، أن ترغب عن الأديان الأخرى، أن تكفر بكل ما يعبد سوى الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم المعنى يا إخواني لا يفهمه كثير من إخواننا، عفى الله عنا وعنه. لو سألته ما معنى لا إله إلا الله حار جوابا، لو سألته ما معنى أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله لا يعرف إجابة لهذا السؤال العظيم المهم جدا الذي جاء فيه من النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يأتي في أمر غيره. لن تكون لله موحدا إلا إذا أفردته سبحانه بما يختص به. هناك أمور يا إخوان هي خصائص لله جل جلاله وتقدست أسماؤه، يجب علينا ألا نشرك مع الله أحدا في هذه الأمور التي يختص الله عز وجل بها. ويأتينا هنا سؤال،
ما هي الأمور التي يختص الله بها؟ والجواب هي أمور ثلاث. الأول ربوبيته سبحانه وتعالى على الكون كله وعلى المخلوقات، والثاني ألوهيته جل جلاله وتقدست أسماؤه، والثالث ما له سبحانه من الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه الكريم أو على لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. كيف نفرد الله بالربوبية؟ الله يا إخواني هو الرب، هو المالك لكل ما ترون، المالك الحقيقي. نحن نملك أشياء، نملك أموال، لكن ملكنا سيزول، فهو ليس ملكا حقيقيا. كما أن هذا الملك والمال الذي تملكه لا تملك شرعا حق التصرف المطلق فيه، أليس كذلك؟ هل يجوز للإنسان أن يحرق النقود التي معه؟ لا يجوز شرعا، يحاسبه الله على هذا الفعل. هل يجوز له أن يصرفها في معصية الله؟ لا يجوز يا إخواني. حتى في الواقع أنا وأنتم اليوم لو أردنا أن نبني شيئا في ملكنا في بيوتنا لا بد أن نحصل على الترخيص، أليس كذلك يا إخوان؟ ولا بد أن نستأذن البلدية، ولا بد ولا بد إلى آخره. فنحن مالكون ناقصون. أما الملك الحقيقي الكامل لهذا الكون فهو لله سبحانه وتعالى، هو سبحانه المالك، هو الخالق. كل ما تراه بعينك هو من خلق الله، كل ما تسمعه أذنك هو من خلق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هو الذي يوجد الشيء من العدم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نحن نستطيع أن نحول الخشب إلى طاولة، نحول مثلا الحجارة إلى جدار، لكن أن نوجد جدارا من العدم هذا مستحيل، أن نوجد بعوضة من العدم هذا مستحيل. مع تقدم العلم وتطور الإنسان والحضارات إلى اليوم لا يستطيع أن يخلقوا جناح بعوضة، إلى اليوم لا يستطيعون أن يخلقوا ولو حتى حبة تنبت إذا سقيت بالماء وتكبر حتى تكون ما يكون لها من الثمار. هذا خلق الله سبحانه وتعالى. عليك أن تعتقد أنه لا خالق لما يرى إلا الله، ولا مالك لهذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. هو المحيي، هو المميت. والله يا إخوان لا تطير بعوضة من مكانها إلا بأمر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولو أراد سبحانه ألا تطير هذه البعوضة لما طارت من مكانها. والله لولا أمر الله لما تنفسنا الهواء، والله لولا أمر الله لما اجتمعنا في هذا المسجد، ولما تكلمنا وسمعنا ما يقال من الكلام. لا يقع شيء من الزلازل ولا الأحداث ولا الأمور إلا بأمر الله، ولا يقع شيء من ذلك إلا لحكم يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. والله لا يحصل شيء في هذا الكون إلا حكم من الله سبحانه وتعالى. وإن كانت هذه الأمور قد تخفى حكمتها على الناس، عليك أن تعلم أن المطر بيد الله، عليك أن تعلم أن الجفاف بأمر الله، عليك أن تعلم أن الزرع والحصاد والإنعام كله بأمر الله سبحانه وتعالى. فمن اعتقد أن غير الله يخلق كخلق الله أو يتصرف في شيء من هذا الكون، أو أنه ينزل الأمطار أو يحدث الزلازل أو غير ذلك من الأمور، فقد وقع في الشرك مع الله سبحانه وتعالى، فقد وقع في الشرك الذي هو أقبح الذنوب وأخطر الذنوب. لماذا؟ لأن الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. أرحم الراحمين، الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، الذي له 100 رحمة ادخر منها 99 ليوم القيامة، وأنزل رحمة واحدة في الأرض، ف
فهي التي يتراحم بها العباد حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها بهذه الرحمة. كل ما ترون في قلوبكم من رحمة للأولاد وقلوب الأمهات منذ أن خلق آدم إلى اليوم وقلوب الدواب والبهائم، كل هذه الرحمة هي رحمة واحدة من رحمة الله، وادخر لكم 99 ليوم القيامة سبحانه وتعالى. نسأل الله أن نكون وإياكم من المرحومين. يا له من خسران أن يكون الإنسان ليس له مكان في جنة عرضها السماوات والأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرحمن الرحيم الذي وسع كل شيء رحمة لا يغفر الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ما دون الشرك من الذنوب يغفرها الله سبحانه وتعالى إذا شاء جل جلاله وتقدست أسماؤه. أخي الكريم، الشرك هو الذنب الوحيد الذي يحبط جميع الأعمال. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشرك الذي يحبط كل الأعمال، قول واحد قد يحبط عمل الإنسان، فعل واحد قد يحبط عمل الإنسان كله. ومع ذلك من المسلمين من يعلم الرياضة والسياسة والاقتصاد ويعلم التاريخ ويعلم أمور الفن، لكنه يجهل الأمور التي إذا قالها أشرك بالله وحبط عمله، ويجهل الأمور التي إذا أشرك بالله وحبط عمله، والأمور التي إذا اعتقدها أشرك بالله وحبط عمله. الشرك يا إخواني هو الذنب الوحيد الذي يحرم على صاحبه الجنة. والله لو صلى الليل والنهار وتصدق بكل أمواله وتلا القرآن منذ أن يصبح وحتى ينام لا ينفعه ذلك شيئا عند الله إن وقع في شيء من الشرك. قال الله تعالى عن المسيح، قال: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. سبحان الله، يأمرهم بهذا المسيح، ها؟ وهم اليوم يعبدون المسيح. اسمعوا يا أخواني تحذير المسيح: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، يحرمها الله عليك وعلي يا أخي الكريم إن وقعنا في شيء من الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إياك أن تغتر وتقول أنا متدين وتعلمت التوحيد ولا يمكن أن أقع في الشرك، هذا الكلام فارغ. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام من أئمة الحنفاء يقول: يدعو الله واجنبني وبني ألا نعبد الأصنام، لا إله إلا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم يقول التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. من محمد صلى الله عليه وسلم وأنت يا مغرور، وأنا إذا أصابني الغرور نقول أننا لن نقع في الشرك، درسنا التوحيد وتعلمنا ولله الحمد وخلاص. موسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل وقالوا له: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. وهم مع موسى مع رسول من أولي العزم من الرسل يطلبون الشرك بالله، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم مع محمد يخرجون من مكة إلى حنين في الجهاد في سبيل الله، فيقولون: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. من؟ صحابة مع محمد صلى الله عليه وسلم. فما نكون أنا وأنت إذا كان هذا حال بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أوقف الجيش وقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ولكنكم تجهلون. واليوم إذا حذرنا الناس من الشرك يقولون يا اليوم الحرب على الإسلام شعواء والهجمة شرسة على الأمة وأنتم تقولون توحيد وشرك. الصحابة هؤلاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما قال نحن الآن في الجهاد في سبيل الله وهذه أمور ممكن نعالجها فيما بعد، المهم أن نواجه العدو الخارجي العدو الأكبر ثم نلتفت لهذه الأمور. هذا لم يكن من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الغش في الدين، من الغش أن تسكت عن أخيك الذي تحبه وتحب له الخير وتراه مصاب بمرض خطير ثم لا تنصحه، تراه مصاب بهذا الأمر الجلل ثم تقول لا أؤجل هذا الأمر. بالله عليك لو كان لك ابن أصيب بمرض هل تقول لا أؤجل هذا الأمر أم تبادر بعلاجه؟ لو أن لك ابن أصابه شيء من مساوئ الأخلاق تقول أؤجل ذلك أم تعالجها مباشرة؟ هكذا هو الداعية الصالح الصادق المحب لإخوانه أن يبين لهم حتى لو غضب عليه بعضهم، حتى لو زعل منه بعضهم، حتى لو آذوه، يدعو الله لهم بالتوفيق، حتى لو آذوه كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلا يغتر أحدنا ويقول أنا لا أقع في الشرك، أنا عندي حصانة دبلوماسية عن الشرك، هذا ليس بصحيح. والأمر الأخطر يا إخوان أن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قد بين أن كثيرا من المسلمين سيقعون في الشرك، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، وفي رواية حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وفي رواية حتى تعبد اللات والعزى، وفي رواية حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلصة، وهذا صنم كان يعبد في الجاهلية. الأمر يا إخواني خطير، خطير أن تكون قد غرقت في الشرك وأنت لا تعلم، أن يكون قلبك قد تلوث بالشرك بالله سبحانه وتعالى وأنت سارح في دنياك تظن أنك من أهل النجاة وأنك من أهل الجنة. محمد بن المنكدر رحمه الله أخذ يبكي ليله كله، كل الليل يبكي، ويأتونه ليسألوه ما الذي دهاك يا إمام فيسكت، حتى ألحوا عليه ثم قال تدبرت قول الله سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يغتر بعضنا فيظن أنه من أهل الفردوس الأعلى وأنه من أهل الجنة وقد كان سادات البشر بعد الأنبياء يخافون أن لا يكونوا من أهل الجنة. أبو بكر وهو مبشر بالجنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله الذي لا إله غيره لو دخلت يميني الجنة ولم تدخل شمالي ما أمنت من مكر الله، وعمر يقول والله لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس سيدخلون الجنة إلا واحد، يقول عمر لو نادى مناد يوم القيامة وقال كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا لظننت أنه أنا، ما أصابهم الغرور، يعملون وهم في قلوبهم وجلة يخافون أن لا يقبل منهم، يعملون وأعمالهم تزيدهم تواضعا وخضوعا وإذلالا وتذللا لله سبحانه وتعالى وليس العكس. فبئس الطاعة التي تجعل العبد متكبرا على ربه وعلى خلقه والعياذ بالله. احذر أن تقع في الشرك يا أخي الكريم، ولن تستطيع أن تكون حذرا من ذلك إلا إذا تعلمت التوحيد، إلا إذا عرفت الشرك واجتنبت هذا الشرك وحذرت من الوقوع فيه وأدمت مدارسة الشرك، كما تسمع الأحيان لما تتكلم وسائل الإعلام الأزمة الاقتصادية والأزمة، الناس يصبحون في وجل ويخافون. هكذا ينبغي أن تعود نفسك تسمع الخطر الشرك وتسمع التحذير من الشرك حتى يأتي عليك وقت بإذن الله لا تستطيع أن تسمع أحدا يحلف بغير الله إلا وترتجف، لا تستطيع أن ترى شركا بالله إلا وقلبك يكاد أن يختلع من مكانه بسبب ما رأيته. لما؟ لأنك عظمت خطورة هذا الأمر، الذنب الذي لا يغفره الله، الذنب الذي يحرم على صاحبه الجنة، الذنب الذي يحبط كل الأعمال، الشرك يا إخواني عافانا الله وإياه. اعلموا يا إخوة يا كرام، أطلنا يا شيخ أحمد على الأذان، الشرك هو من المخالفات في حق الله، كما أننا نحرص على أن لا نقع في مخالفة في حق الوالد أو في حق الزوجة أو في حق الأولاد أو الأصحاب والجيران أو حتى في حق الدولة حتى لا نعاقب إداريا أو قانونيا. علينا أن نحذر من أن نقع في مخالفة في حق الله سبحانه وتعالى، وهذه المخالفات قد تكون بالاعتقاد، كأن يعتقد الإنسان أن غير الله يعلم الغيب أو يعلم كعلم الله أو يخلق كخلق الله أو يسمع كسمع الله. أبدا، نحن نسمع لكن ليس كسمع الله. الآن نحن نسمع ما يدور في هذا المسجد لكن لا نسمع ماذا يقال في الإدارة الآن، ولا نسمع ماذا يقال في الشارع المقابل وتلك البيوت، ولا يمكن أن نسمع ما يدار ويقال في بلجيكا أو في المغرب الآن أو في تونس أو في الكويت أو في السعودية أو في اليابان، لكن الله سبحانه وتعالى يسمع كل الأصوات في لحظة واحدة، كل صوت يسمعه سبحانه في لحظة واحدة، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحان من وسع صوته الأصوات، من وسع سمعه الأصوات، لقد كانت خولة بنت ثعلبة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زاوية البيت، وكنت أسمع طرفا من حديثها ويخفى علي طرف، وأنزل الله من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. لا إله إلا الله. تأكد أن الله يسمع صوتك ويسمع ما تقول في الهاتف، ويسمع ما تقول في الخلوات، ويسمع ما تقول في غيبة الناس وانتقاص حقوقهم، ويسمع ما تقول من معصية الله. نسأل الله أن يطهر ألسنتنا وإياكم من معصيته. من الشرك يا إخواني أن نحلف بغير الله، نحلف بالكعبة أو بالأمانة أو نحلف بآبائنا أو بأمهاتنا، فقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال كما في سنن أبي داود بإسناد صححه الإمام الألباني رحمه الله: من حلف بغير الله فقد أشرك. من الشرك أن تقول لولا الله وفلان، لا تجعل فيها وفلان، قل لولا الله ثم فلان إذا كنت لابد فاعلا. من الشرك أن يدعو الإنسان ميتا من الأموات، جثة في قبره، لا يسمع ولا يبصر ولا يملك من أمره شيء، هو بحاجة لنا نحن أن ندعو له وأن نستغفر له وأن نترحم عليه، ثم يأتي بعض إخوان المسلمين ويدعون القبر الفلان: يا سيدي فلان اشفع لي عند الله، يا سيدي فلان افعل كذا وافعل كذا. الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم حصلت عندهم كوارث كثيرة في عصرهم، وقبر نبيهم صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي لم يأتي أحد منهم قط لقبره صلى الله عليه وسلم ويقول مثل هذا الكلام، بل يعلمون أنه لا يجوز للمسلم أن يدعو إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، ولقوله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. من الشرك يا إخوان ومن التقصير في حق الله سبحانه وتعالى تعاطي السحر أو إتيان السحرة أو تعليق الحروز والحجب، إيش يسمونها يا شيخ؟ نفس الحجب والحروز على السيارات أو على الأطفال أو غير ذلك، هذا مخلوق صغير أنت بيدك تستطيع أن تكسره، كيف تعلقه وتظن أن هذا يكون سببا لدفع العين؟ لا يدفع العين. حوافر الدواب وغيرها من الأمور، كل هذه لا يجوز تعليقها. ولا أن تعلق شيئا تظن أنه يدفع العين أو يجلب الخير، لا يجلب الخير إلا الله، ولا يدفع الشرور إلا الله سبحانه وتعالى، وهو لم يأمرنا سبحانه أن نتخذ مثل هذه الأمور. انظروا في سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، هل فعل شيئا من ذلك في أحفاده أو في أقاربه أو في أزواجه؟ إطلاقا لم يفعل عليه الصلاة والسلام ذلك، إنما كان يعوذهم التعويذات الشرعية من التقصير في حق الله. متابعة المشعوذين والكهنة في القنوات الفضائية أو في الصحف اليومية بما يسمى أبراج الحظ وغير ذلك، هذه خرافات يا إخواني لا يقبلها عقل صحيح. هذه الصحيفة تقول برج الحوت اليوم ستحل عليك مصيبة، والصحيفة الأخرى تقول أنت اليوم سيبلغك خبر جميل مفرح، كله دجل، شعوذة عصرية. في السابق كان المشعوذ رث الثياب، يأتي بثياب رثة مقطعة، اليوم لا، يلبس البدل ويخرج في القنوات ويسمى الفلك الفلاني ويتصل عليه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. والله يا إخوان كنا نتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم فتن كقطع الليل المظلم يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هل سبحان الله يا إخواني، تأملوا معي، شخص يصبح الصباح مصلي الفجر ومؤمن ويخاف الله عز وجل، لكنه لا يأتيه المساء إلا وكفر، لا إله إلا الله، كيف هذا يا إخوان؟ مثل هذه الأشياء تؤكد لكم هذا الأمر. صلى مع الناس ويدعو الله، لكنه رفع الهاتف واتصل على هذا المشعوذ وصدقه بما قال فخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. هذا مشعوذ لا يعلم، لو صدق مرة فإنه يكذب مئات المرات، ولكن الناس يصدقونه بهذه المرة التي صدق فيها مع الأسف الشديد البالغ. من التقصير في حق الله أيها الإخوة الكرام الغلو في الصالحين، الغلو في أصحاب القبور، مثل ما نرى أحيانا بعض إخواننا يتمسح بالقبر، وبعض إخواننا يدعو عند القبر، وبعض إخواننا يذبح عند القبر، هذا كله يا إخواني لا يجوز، هذا كله لا يجوز للمسلم أن يفعله، لم يفعله الصحابة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أعلم أنني أطلت، لكن والله يا إخوان الموضوع مهم جدا وخطير للغاية، أخشى على نفسي وعليكم والله أن نقع في شيء من الهلاك ونحن لا نعلم. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشرك صغيره وكبيره ظاهره وباطنه، ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفره سبحانه لما لا نعلمه. أعتذر إليكم على الإطالة، وجزاكم الله خيرا حسن الاستماع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.